رسول الله قدوتنا، لشرع الله يهدينا، وسنته لنا عون من الأسقام تشفينا، من الأسقام تشفينا، يعلمنا ويرشدنا وأخلاق تربينا، رسول للورى نجم من الأهوال يحمينا، لكل الخلق نبراس وبالإحسان يروينا، وبالإحسان يروينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم قدوة للعالمين، وما زال الحديث بنا موصولا عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء. القارئ للآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعامله مع النساء يجد أنه كان يتعامل معهن بقمة الرفق وبقمة الرحمة صلى الله عليه وسلم، لعلمه بضعفهن وبقلة حيلتهن. يقول أنس: خرج النبي في سفر من الأسفار وإذا بغلام أسود يقال له أنجش يحدو، يعني بينشد بصوت جميل وهو يسوق الإبل، فقال النبي: ويحك، رويدك سوقا بالقوارير يا أنجش. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالزجاجة بالقارورة لضعفها ولسهولة كسرها، رويدك سوقا بالقوارير يا أنجشة. الجمال إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي، وربما سقطت امرأة من على الجمل إذا أسرع فتنكسر. فمن رحمته بهن قال: رويدك سوقا بالقوارير، أو قال بعض أهل العلم: خشي أن يقع هذا الإنشاد في قلب امرأة فتفتن، رويدك سوقا بالقوارير يا أنجشة. النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالنساء أنه كان يخفف من الصلاة شفقة على المرأة التي تحمل ولدها من ورائه إذا بكى الولد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. رواه الشيخان في الصحيحين. شوفوا الرحمة، شوفوا رحمة النبي بالنساء. بيصلي، دخل الصلاة، ناوي يطول شوية، يسمع بكاء الصبي الذي تحمله أمه وهي تصلي خلف النبي في الصلاة فيخفف، يتجوز لما يعلمه من شدة وجد أمه على صبيها من شدة بكائه صلى الله عليه وسلم. وأعظم درس هنا لكل إمام: الرفق بالمأمومين. وكان صلى الله عليه وسلم تعامله دائما مع النساء على الرفق وعلى الحلم. ومن هذا ما رواه سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنا ويستكثرنا، يعني يطلبنا الإجابة على أسئلة كثيرة، وكل امرأة لح بسؤالها وتطلب الجواب عليه، عالية أصواتهن على صوته. فلما استأذن عمر تبادرن بالحجاب. إياك أن تفهم من قول سعد عالية أصواتهن على صوته ان ده فيه سوء ادب. لا، ما هو ليس صوت امرأة منفردة كصوت 20 امرأة. هي دي بتتكلم بكلام بصوت يسمعها بس ويسمع اللي جنبها، ودي برضو كده ودي برضو كده، مجموع هذه الاصوات الخفيضة يعمل صوت ايه؟ عالي. ولا يتبادر الى ذهنك انه كان عند الصحابيات سوء ادب؟ حاشا لله. فهن اللواتي تأدبن في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد، فلما استأذن عمر تبادرن الحجاب. اوعى تفهم ان كل امرأة كانت قاعدة قدام النبي من غير حجاب كما يقول بعض السفهاء، لا، هي محجبة، انما تبادرن الحجاب يعني اختبأنا خلف جدار في البيت، حجاب البناء، استخبى من عمر. فلما استأذن عمر تبادرن الحجاب، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل والنبي يضحك. قال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فقال: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي لما سمعن صوتك تبادرن الحجاب. فقال: أنت أحق أن يهبن يا رسول الله. ثم أقبل عليهن فقال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي: إيه يا عمر، يعني دعك منهن، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. برضو اوعى تفهم إن في مفاضلة، أنت أفظ من رسول الله يبقى النبي هو كمان فظ. لا، كنا يقصدنا بهذا الكلام إن أنت فظ والنبي ليس فيه غلظة وليس فيه هذه الفظاظة، وربنا وصف النبي في قرآنه، دي مش مفاضلة يا أخوانا، وإلا فربنا وصف النبي في قرآنه بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وبقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان من رفقه صلى الله عليه وسلم بالنساء رفقه بالأرامل منهن. عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع. وبين للأمة فضل إكرام الأرملة والسعي على خدمة الأرملة، فقال صلى الله عليه وسلم، واسمعوا العجب: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. رواه البخاري ومسلم. شوفوا سيدنا النبي بيعطف قلوب الرجال على الأرامل وعلى المساكين، بيقول لك: يا من تسعى على أرملة وتكفيها، بتصرف عليها، بتعمل لها مصالحها، يا من تسعى على مسكين، أنت ثوابك زي ثواب المجاهد أو اللي بيصوم النهار ويقوم الليل. ومن شفقته صلى الله عليه وسلم على النساء حزنه وتأسفه على المرأة التي كانت تقوم المسجد وماتت وصلوا عليها ولم يخبروه، لدرجة أنه وبخ الصحابة وذهب إلى قبرها وصلى عليها الجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، واحدة يبدو أنها من الإماء، مسكينة سوداء بتخدم في بيت ربنا، بتنظف المسجد، يعني من عوام الناس، مش معروف حتى اسمها إيه. ففقدها رسول الله فسأل عنها فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنما صغروا أمرها فقالوا: يعني يا رسول الله ماتت بليل ما حبناش نزعجك كذا، صغروا أمرها. فقال دلوني على قبرها، فدلوه فذهب إلى قبرها فصلى عليها الجنازة بعدما دفنت. والحديث رواه الشيخان في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وسلم من رحمته وشفقته على النساء أنه يوصي دائما الأزواج بالزوجات، يقول اتقوا الله في النساء، استوصوا بالنساء خيرا، إنهن عوان عندكم، يعني أسيرات عندكم في بيوتكم. وكان يسارع في قضاء حوائج أي امرأة محتاجة. عن أنس بن مالك قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لي إليك حاجة، لي إليك حاجة. فقال لها يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها، رواه مسلم. تقول يا رسول الله أنا مسكينة محتاجة خدمة منك. قال لها يا سلام، شوف انت عايزة تروحي فين وأنا معاكي. انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. وذهب معها حتى قام لها بهذه الخدمة وقضى حاجتها صلى الله عليه وسلم. وهذا من رفقه وتواضعه ورحمته بالنساء. بل قال أنس إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة وحدة خدامة وحدة عبدة من جملة الرقيق، إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله فتنطلق به حيث شاءت، رواه الإمام أحمد. تأخذ بيده، الله، ده أنت لسه قايل من حلقة إن النبي قال إني لا أصافح النساء، وأمنا عائشة تقول لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. طب ما هنا بيقول سيدنا أنس إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله فتنطلق به حيث شاءت، هل في تعارض؟ هل في تناقض؟ قال ابن حجر شيخ الأزهر في زمانه صاحب فتح الباري أشهر شرح لصحيح البخاري ولا هجرة بعد الفتح، ما فيش حد جه بعد ابن حجر شرح البخاري زيه. قال ابن حجر والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف، والمعنى هو الرفق منه والانقياد، مش معناه أنه حطت إيديها في إيده يعني انقاد لها. وقال بعض أهل العلم بل كانت جارية، والجارية تباع وتشترى، ولهذا لا تحتجب الجارية عن الأجانب وليس لها حكمه الحرة. وقال بعض أهل العلم بل كانت جارية صغيرة لم تبلغ الحلم، وهذا هو الأقرب دون البلوغ. فيش تعارض ولا تناقض ولا شيء، لكن هذا من رفقه إنه يذهب لقضاء حاجة لامرأة من الرقيق أما من الإماء، هذا من تواضعه ورحمته بالنساء صلى الله عليه وسلم. وكان يحسن إليهن ويكرمهن، خاصة من كانت لها فضل عليه أو إحسان سابق. زي مين؟ زي أم أيمن حاضنته. زي مين؟ زي ثويبة مولاة أبي لهب التي أرضعته. كان صلى الله عليه وسلم يكرمها. ثويبة كانت مولاة لأبي لهب بن عبد المطلب، ارتضع منها رسول الله قبل حليمة السعدية، فهي أول مرضع للنبي صلى الله عليه وسلم، أرضعته بلبن ابن لها يقال له مسروح، وأرضعت قبله حمزة ابن عبد المطلب، وأرضعت بعده أبا سلمة ابن عبد أسد. قال ابن سعد كانت ثويبة مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يصلها وهو بمكة، يصلها بالتحف يعني بالهدايا بالمال بما يجود ربنا به عليه يصلها. وكانت خديجة تكرمها وهي على ملك أبي لهب، وسألته أن يبيعها فامتنع. ستنا خديجة قالت لأبو لهب الله يحرقه مطرح مراح، بعلنا ثويبة مرضعة زوجي محمد صلى الله عليه وسلم فأبى. فلما هاجر رسول الله إلى المدينة أعتقها أبو لهب، وكان رسول الله وهو بالمدينة وهي بمكة يصلها ويبعث إليها بالمال وبالكسوة. قال ابن حجر: وقد اختلف أهل العلم في إسلامها. وعلى أي حال كان يكرمها لسابق إحسانها، كذا كان يكرم أم أيمن حاضنته بركة الحبشية، وكانت لأم رسول الله ورثها عنها، وكان يقول: أم أيمن أمي بعد أمي. وكانت تدخل بيته وهو الذي زوجها وأكرم زوجها وأكرم ولدها. هذا من باب إكرام النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، كذا من باب إكرام النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أنه كان يخص صواحب نسائه بمزيد فضل وإحسان. تقول عائشة: اسمع العجب، ما غرت على أحد من نساء النبي ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. رواه الشيخان في الصحيحين. من إكرامه لزوجته إكرامه لصويحبات زوجته، وفاؤه لزوجته خديجة. ستنا عائشة زوجته البكر الشابة غارت من أمنا خديجة مع أنها لم ترها، لكثرة ما كان النبي يذكر خديجة بالخير ويمدح خديجة بكل خير، حتى قالت: وكأن الدنيا ليس فيها امرأة إلا خديجة. قال: آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها ونفسها، ورزقني الله منها الولد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها رسول الله: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية، أنا جثامة المزنية. قال: بل أنت حسان المزنية. كان يغير أي اسم فيه معنى غير طيب، لا جثامة إيه، أنت حسان المزنية. كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ طمنين عليك، أحوالك، أخبارك. قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قالت عائشة: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ قال: يا عائشة، إنها كانت تأتينا زمان خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. رواه الحاكم وصححه الألباني. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يحفظ العهد في أهل أصحابه من بعدهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم، فإنه كان يدخل عليها، يعني يزورها، يطمئن عليها. فقيل له في ذلك فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. رواه الشيخان في الصحيحين. أخوها حرام ابن ملحان قتل في غزوة بئر معونة. وبعض أهل العلم قالوا كانت إحدى خالات للنبي من الرضاعة رضي الله عنها، وصلى الله وسلم على رسوله. لكن شوف إكرام أخوها فيها بعد موته، هذا من باب إكرامه للنساء ومن باب وفائه لأصحابه صلى الله عليه وسلم. ومن شفقته عليهن أنه كان يراجع بعض أزواجه فيما يهمهن من الأمور. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي خويلة بنت حكيم، وكانت عند عثمان بن مضعون. سيدنا عثمان بن مضعون ده صحابي عابد متبتل زاهد، لدرجة أنه سأل النبي مرة في أن يختصي ليتفرغ تماما للعبادة. فرأى رسول الله بذاذة هيئتها، خويلة زوجة عثمان المتبتل ده هيئتها مش ولا بد يعني. رأى بذاذة هيئتها يعني ملابسها رثة، فقال لي يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة؟ فقالت يا رسول الله امرأة لا زوج لها، ده كأنها مش متجوزة يا ولدها، امرأة لا زوج لها يصوم النهار ويقوم الليل فهي كمن لا زوج لها، فتركت نفسها وأضاعتها، يعني تلبس حلو لمين وتسرح لمين وتتزوق لمين، وزوجها هاجرها انشغل بالصيام والقيام عنها. فبعث رسول الله إلى عثمان بن مضعون فجاءه فقال يا عثمان أرغبة عن سنتي؟ شوف التوبيخ، أرغبة عن سنتي؟ قال لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال فإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأنكح النساء، أنا متجوز لا أضيع حق زوجتي، وأنكح النساء فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصل ونام فإن لأهلك عليك حقا. يعني أمره برعاية زوجته، بعدم إهدار حق زوجته، وهذا من باب شفقته على النساء صلى الله عليه وسلم، وكان يحفظ المعروف لأهله منهن ويراعيه. اسمعوا القصة الجميلة العجيبة دي، يمكن كتير مننا بيسمعها لأول مرة. عن عمران بن الحصين قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا، يعني سرنا عامة الليل مسافرين طول الليل ماشيين راكبين الجمال والخيل، حتى كنا في آخر الليل فوقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، يعني نزلنا ما صدقنا جسمنا مس الأرض وذهبنا في نوم طويل، فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ منا أبو بكر، ثم فلان وفلان وفلان وفلان، وعد أربعة، ثم عمر ابن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لا يوقظه أحد حتى يكون هو الذي يستيقظ، لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه، ممكن يكون الوحي قد أتاه وقد يأتيه الوحي رؤيا، فنسيب إلى أن يقوم من نومه هو بنفسه صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جليدا أجوف، يعني صوته كأنه يخرج من جوفه، صوته عالي قوي سيدنا عمر، فأخذ يكبر الله أكبر ويرفع صوته بالتكبير الله أكبر، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم على صوت عمر. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، نمنا يا رسول الله لم نصلي الفجر نمنا، فقال لا ضير، يعني هونوا على أنفسكم لا ضير ارتحلوا، في رواية فإن هذا الوادي فيه شيطان، فارتحلوا فصار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى الناس جميعا، فلما انفتل النبي من صلاته رأى رجلا منفردا معتزلا لم يصلي، قال له تعالى ما منعك أن تصلي؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني تيمم. ثم صار النبي بالناس فاشتكى إليه الناس من شدة العطش فدعانا، دعا عمران بن الحصين ودعا عليا وقال اذهبا ابتغيا لنا الماء، شوفوا أي بئر مية هاتوا مية ابتغيا لنا الماء. قال فبينما نحن نسير إذا بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين من ماء على بعير لها، شفنا واحدة ست ركب الجمل مدلدلة رجلها رجل هنا ورجل هنا ومعها إربتين مية مليانين مية، فقلنا يا أمة الله أين الماء؟ قالت لا ماء لكم، كم بين أهلك أهلك وبين الماء؟ قالت مسيرة يوم وليلة، انتوا فين والمية فين؟ ده بينكم وبينها مسيرة يوم وليلة. قلنا لها انطلقي، فأخذناها فذهبنا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت إلى أين؟ قلنا إلى رسول الله. قالت هذا الذي يقال له الصابع؟ قلنا هو الذي تعنين. فانطلقوا إليها واستفرغوا الماء الذي في الكربة فوضعه النبي، فتح فك الوكاء الرباط ونودي في الناس اسقوا واستقوا، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وسمى وبارك على الماء قال عمران فشربنا، ونحن 40 رجلا عطاش حتى ارتوينا وملأنا كل كربة معنا وإداوة، غير أننا لم نسق بعيرا ويتكاد تندرج من الماء، يعني المزادتين البيتين بتوع الست كأنهم ما نزلش منهم قطرة مية، مفدوش كأنهم لم يفرغ منهم شيء، هيطأوا من كثرة الماء، هينفجروا من شدة الماء. وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغوا عليه، والمرأة قائمة تنظر وهي في دهشة وفي عجب وفي استغراب مهول، ثم قال وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها اشتدت ملاءة أكثر مما جئنا بها. قال النبي اجمعوا لها، شوف بقى النبي اللي يعمل معه معروف يعمل معه إيه، اجمعوا لها. فجمعنا لها ما بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعنا لها طعاما كثيرا ملأ ثوبا عقدناه وحملناه على بعيرها، ثم قال لها النبي اذهبي فأطعمي هذا عيالك واعلمي أننا لم نرزق من مائك شيء، لم ننقص لم نرزق من مائك شيء، يعني لم ننقص من مائك شيء، ولكن الله هو الذي سقانا. فأتت أهلها وحكت لهم الحكاية، وكان النبي بعد إذا غزا جيشه ناحيتها يأمر الجند ألا يقتربوا من دارها ولا من أهلها، حتى قالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، ده هم بيحاربوا في جهتنا في قريتنا بيقتلوا ويجوا ناحية بيتنا وبيت خالتي وعمتي وأولادي يسيبوها عشان أنا عملت معروف فيهم زمان، ما أرى أنهم يتركونكم إلا عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا جميعا في الإسلام. الحديث طويل وأنا قلته مختصرا، والحديث رواه الشيخان في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى امرأة منهن على خطأ يرفق بها في النصيحة، ومنه لما مر فوجد امرأة على قبر تبكي صبيا لها فقال يا أمة الله اتق الله واصبري، ويبدو أنه لم يكن بكاء، فالله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، الظاهر أنها نياحة، يا جملي يا أسدي يا جبلي، قال يا أمة الله اتق الله واصبري، قالت إليك عني إنك لم تصب بمثل مصيبتي، فتركها وانصرف وهي لا تعرفه، فقيل لها بعد هذا رسول الله، فكأنما أخذها مثل الموت، فأتت بابه فلم تجد عنده بوابين فاستأذنت عليه ودخلت وقالت يا رسول الله لم أعرفك صبرت، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لكنه ترفق بالنصيحة يا أمة الله اتق الله واصبري، هات إليك عني، يعني اللي يده في المية الباردة مش زي اللي يده في النار، إنك لم تصب بمصيبتي إليك عني، فتركها ولم يوبخها بكلمة، لكنها علمها أن الصبر عند المصيبة في أولها هو الذي عليه أعظم الأجر. ومن شفقته بالنساء نهيه للرجال عن ضرب النساء، فعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله لا تضربوا إماء الله، لا تضربوا إماء الله، تضربش زوجتك. فجاء عمر إلى رسول الله فقال يا رسول الله ذائرنا النساء على أزواجهن، انت لما قلت يا رسول الله لا تضربوا الزوجات اجترأت كل امرأة على زوجها فرخص في ضربهن، لكن يعني بالضوابط الشرعية، الضرب ده زي الكي وآخر الدواء الكي، وإلا فهناك العظة أسبوع واثنين وثلاثة وشهر واثنين، وبالكلمة الطيبة هناك الهجر في الفراش، فإن وصلت إلى مرحلة إما الطلاق أو أضرب وربما ينصلح حالها اضرب، ربنا قال كده، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طب نضرب إزاي؟ ضرب غير مبرح، لا تكسر عظما، لا تخدش لحما، لا تلطم خدا، وقد روي عن بعض الصحابة أنه كان يضرب بالسواك، السواك ده يعمل حاجة يوجع ولا يترك ألم، لا يكسر عظم ولا يخدش لحم. لامرأة داشز عنيدة متمردة هتخرب بيتها بإيديها. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر: فرخص النبي في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله نساء كثير يشكون الأزواج، فقال النبي: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. يعني الرجل الضراب لامراته هذا ليس من خيار الأزواج، ليس من النبي في شيء، هذا ليس من أخلاق النبوة ولا من أخلاق الإيمان، ليسوا بخياركم. ولذلك لما جاءته فاطمة بنت قيس تستشيره في خطاب ثلاث خطبوها، تقول له: يا رسول الله، معاوية جاء خاطب، جاء يخطبني، وآخر جاء يخطبني، يعني أوافق على من؟ قال: أما معاوية فصعلوك، لا مال له، فقير، وأما الآخر، وقد نسيت اسمه، وأما الآخر فلا يضع عصاه عن عاتقه. الأرفوضي لأنه بيضرب، ضراب للنساء، لا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن أخطبك لأسامة بن زيد. فزوجها رسول الله لأسامة بن زيد رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالإحسان حتى على من أذنبت من النساء، المرأة التي زنت، وأقام النبي عليها الحد، وذهب النبي يصلي عليها، قال النبي: يا رسول الله، تصلي عليها وقد زنت؟ قال: يا عمر، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ وهل وجدت، يعني يا عمر، توبة للمرأة أفضل من أن جادت بنفسها؟ وهل وجدت المرأة توبة تدل بها على صريح إيمانها أفضل من أنها جاءت ورجمت حتى تطمئن أنها طهرت من ذنبها؟ والأحاديث في هذا الباب كثيرة. المرأة المخزومية التي سرقت وقطع النبي يدها أمر بالإحسان إليها، تقول عائشة: فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله. وفي رواية أنها قالت: يا رسول الله، هل من توبة لي؟ قال: أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. رواه أحمد. النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي عايز يتعلم فن التعامل مع النساء يتعلمه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللي عايز يعرف عمليا قد ايه الإسلام أكرم المرأة وأحسن إلى المرأة ورفع من خسيسة المرأة، يشوف سيرة النبي محمد وسنة النبي محمد التعاملية مع النساء. اللهم لك الحمد على أن اصطفيتنا بالإسلام، اللهم لك الحمد على أن اصطفيت لنا الإسلام، اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام والإيمان الكامل والإحسان، برحمتك يا رحمن يا رحيم، آمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله.